أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرع الثالث. قال الماتن رحمة الله عليه: ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به. واضح هذا الفرع من خلال أن الشرط المأخوذ في الآية والروايات هو الدخول والوطأ، والإنزال على الفرج حتما ليس دخولا ولا وطئا، فيكون داخلا في عمومات حلية الزواج، وحل لكم ما وراء ذلكم. خرج عن هذا العام بنت الزوجة التي دخل في أمها، وهذه لا يصدق عليها بنت الزوجة دخل في أمها. فإذن حكم هذا الفرع الثالث واضح. الفرع الرابع، قال رحمه الله: وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها. في هذا الفرع الرابع فرضنا حصول الدخول، لكن هذا الدخول طارة يحصل باختيار وأخرى يحصل بدون اختيار. طارة يحصل في حال اليقظة وباختياره، وأخرى يحصل في حال النوم. في حال اليقظة طارة يكون باختياره وأخرى يكون مجبورا، والجبر طارة يكون من الزوج يجبر الزوجة على الدخول، وأخرى يكون الجبر من الزوجة. فالماتن رحمة الله عليه قال: ما دام الدخول قد حصل فتمام هذه الفروضات تكون داخلة، فتحرم بنت الزوجة. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر في تحقيق هذا الفرع أن الحكم من جهة المرأة في غاية الوضوح، سواء كانت المرأة مختارة أو مجبرة، في حال اليقظة أو في حال النوم. ليه؟ لأن المرأة في النصوص لم يشترط فيها شرط، اشترط الدخول من ناحية الأزواج، فلا أثر لكون المرأة مختارة أم مجبرة. فإذا من ناحية المرأة لا يوجد مشكلة، إنما الكلام من جهة الرجل. توضيح المطلب يرى السيد الخوئي بأن قوله تبارك وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ظاهر اللاتي دخلتم بهن وأن هذا الفعل الصادر منكم صدر عن اختيار، لو أجبر على الدخول لا يسند الفعل إلى الزوج، وعلى هذا الأساس يشكل الحكم بأن نعمم الدخول على حالتي الاختيار والجبر، بل ظاهر الآية أن الدخول يختص بحالة الاختيار. فيرى رحمة الله عليه أن دليلنا لو انحصر بهذه الآية لما استطعنا أن نعمم على صورة النوم وصورة الجبر، لكن يقول الذي يسهل الخطب وجود بعض الروايات التي يظهر منها أن الموضوع ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه، وإنما يظهر منها أن المدار عن النتيجة بهذا البيان، أن تكون الزوجة مدخولا بها، هذا سواء حصل في حال اليقظة أم في حال النوم، في حال الاختيار أم في حال الجبر، يصدق بأن هذه الزوجة مدخول بها. التفت؟ فإذن لو كنا نحن والآية لما استطعنا أن نعمم الحكم، لكن يوجد بعض الروايات المدار فيها على هذه النتيجة أن تكون الزوجة مدخولا بها. ما هي هذه الرواية؟ صحيحة إسحاق بن عمار التي قرأناها سابقا عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، شوف التعبير، اللاتي قد دخل بهن. فالمدار ماذا؟ على أن يصدق على هذه المرأة أنه مدخول بها. فلو أن الزوج وطأها وهو في النوم يصدق على أن هذه المرأة مدخول بها.
حتى الآية الذي دخلتم منه الوصف قد تكون ظاهرة بأنه
لا، لا نريد نتمسك بمفهوم الوصف في الآية.
وصف للنساء يعني
ظاهر إسناد الفعل، يعني عندما نقول زيد أكل ظاهر إسناد أفعال الصدور إلى أنها صدرت عنه باختيار. التفتنا؟ فلذا يشكل الأمر في الآية الشريفة. فمقتضى الإطلاق في قوله دخل بهن سواء كان الدخول اختياريا أم إجباريا، هذا هو تحقيق السيد الخوئي رحمة الله عليه في المسألة. ما أدري واضح صار الفكرة شيخ إبراهيم؟ نتكلم عن هذا الفرع، أنه اشترطنا في حرمة الربيبة ماذا؟ حصول الدخول بالأم. صاحب العروة عمم هذا الدخول، سواء كان في اليقظة أم في النوم، سواء كان باختياره دخل أو كان مجبرا على ذلك، مهم حصل دخول. سيد الخوئي في تحقيقه لهذا الفرع قال إذا كان دليلنا الآية، آية من نسائكم اللاتي دخلتم، ظاهر إسناد الفعل إلى شخص أنه صدر باختياري، فتعميم الحكم حينئذ يكون مشكلة. لكن يقول الذي يسهل الخطب أن معتبرت إسحاق بن عمار ماذا عبرت؟ قالت إن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات التي دخل بهن. هذا التعبير بدخل ظاهر في أن المدار على النتيجة، النتيجة وهي أن تكون الزوجة مدخولا بها. الآن هذا مدخولا بها باختياره أو بغير اختياره يصدق بأن الزوجة مدخولا بها، فمقتضى الإطلاق في دخل بهن يشمل اليقظة والنوم، الاختيار والجبر. هذا كان تحقيق السيد الخوي. لنا على ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه يتكلم على خلاف مبناه الأصولي، بل على خلاف مبناه الأصول الذي طبقه في الفقه في مواضع متعددة. مثلا طبقه في الفقه في باب صلاة المسافر، أنه لو واحد سوفر به، سير به وهو عالم، فهل نستطيع أن نتمسك بقوله من سافر لنقول هذا لا يجب عليه التقصير لأن الفعل لا يسند إليه، لأن ظاهر الفعل أنه يسند إليه باختياره؟ هناك السيد الخوئي رفض ذلك وأحالنا إلى تحقيقه الأصولي، وهو أنه في علم الأصول لا نسلم أن إسناد الأفعال إلى فواعلها لا بد أن يكون عن اختيار، ويختص بالحصة الاختيارية والمقدورة، وذلك لأن الأفعال المدعى دلالتها على الاختيار إما أن تدل عليه بمادتها، وإما أن تدل عليه بهيئتها، ولا ثالث في البين. مادة الفعل لا تدل على أكثر من كون المبدأ قائما بالذات، وهيئة الفعل لا دلالة فيها على الاختيار، وإنما تدل على النسبة الصدورية، سواء صدر باختياره أم بغير اختياره. فمن كان هذا هو مبناه الأصولي وطبقه في الفقه في أكثر من موضع، فكيف يقول لو كنا نحن والآية لأشكل الحكم؟ واضح الإشكال الأول والملاحظة الأولى؟ الملاحظة الأولى هكذا، أن السيد الخوئي تبعا للميرزا النائيني في علم الأصول التزم بأن مجرد الأفعال لا تقتضي تخصيص الصدور بالحصة المقدورة والاختيارية. ما كان هذا هو مبناه. كيف يقول لو كنا نحن والآية لأشكل الأمر؟ هذه هي الملاحظة الأولى التي تسجل على السيد الخوي. نعم،
من ناحية ترتيب الأثر الشرعي يرى ذلك،
يرى أن الفعل صادق سواء كان باختيار أو بدون اختيار.
الآية
أي دخل هو الفعل، عبرت بالفعل. لا شوف، ما هو في الآية دليل من يقول يختص بالفعل الاختياري، وأن ظاهر الأفعال المسندة إلى الذات أنها صدرت منها باختياره. هذا في الأصول يرفضه السيد الخوي، يقول هذا الظهور من أين نشأ؟ إما من المادة وإما من الهيئة، وكلاهما لم يشربا بالاختيار. فمن كان هذا مبناه كيف يقول ظاهر الآية هكذا؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن السيد الخوي بماذا تمسك؟ بصحيحة إسحاق بن عمار، ونشأ تمسكه من بناء الفعل للمجهول، فيصدق على المرأة أنه مدخول بها سواء كان الداخل دخل باختياره أم بدون اختيار. الملاحظة المسجلة عليه هنا أنه لم تثبت هذه النسخة. النسخة المشهورة في التهذيبين، التهذيب والاستبصار، هي هكذا: أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، يعني نفس تعبير ماذا؟ نفس تعبير الآية. إذا الآية يشكل التمسك بها، هذه الرواية يشكل التمسك بها. نعم، صاحب الوسائل ما نقله عن التهذيب نقله بصيغة المبني للمجهول، لكن هذه النسخة ماذا؟ لم تثبت. فيبقى الأمر بحسب ما ذكره السيد الخوي، ماذا؟ مشكلة. واضح صار المطلب؟ خب، تحقيق المطلب أنه التزمنا في علم الأصول وفي بعض البحوث الفقهية أن الاختيار يفهم من أفعال الصدور، مثل أكل، مثل سافر، مثل دخل. نرى أن الاختيار يفهم من أفعال الصدور، فمثلا يصح أن يقال في حق المقهور الملجأ بقطع 8 فراسخ بأنه ما قطع 8 فراسخ بل سير به، وليس هذا من باب دعوى انصراف الفعل مادة أو هيئة كي تأتي مناقشة الميرزا النائيني والسيد الخوئي، بل من باب ظهور تمام الجملة التركيبية المتضمنة لأفعال الصدور في ذلك. نعم، الأمر ليس كذلك في أفعال الحلول. تقول مات زيد، لأن زيد في قولنا مات زيد، وإن كان من ناحية النحو نعربه ماذا؟ نعربه فاعلا، لكن هو في الحقيقة وقع عليه الموت وحل به الموت، سواء كان حل باختيار منه أو من دون اختيار منه. أما ظاهر الجمل التركيبية المتضمنة لأفعال الصدور هو اعتبار الاختيار، وعليه فالأمر يشكل في الآية. إلا أن يتمم الاستدلال بدعوى مناسبات الحكم والموضوع، وهو أنه بحصول هذه النتيجة ازداد قرب هذا الرجل من المرأة، لا مثل المرأة الذي مجرد صدر عقد عليها. فإذا تم هذا فحينئذ نأخذ به، وإلا فالأمر مشكل، ويبتني هذا التعميم على الاحتياط الوجوبي حينئذ. هذا هو تحقيقنا في هذا الفرع، وبهذا تكون قد تمت المسألة الرابعة. تصور مسألة 5 و 6 و 7 و 8 نحذفها لكونها مرتبطة بالإماء والعبيد، ونتابع في المسألة 9. قال رحمه الله، وهي مسألة جديدة، فرع جديد، قال رحمه الله: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما. ويجوز العكس. ما هو العكس؟ أن يعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ والأخت، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى. في هذه المسألة تعرض لفرعين مشهورين. الفرع الأول أن يدخل بنت الأخ أو الأخت وعنده العمة والخالة. عدم جواز ذلك معروف بين فقهائنا، بل ادعي عليه الإجماع في بعض كلمات القوم، ويوجد فيه روايات واضحة الدلالة ومعتبرة سندا. نقرأ بعض الروايات بشكل سريع. الرواية الأولى ما نقله في الكافي بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما. طبعا لها تكملة وتزوج العمة والخالة، هذا مربوطة بالفرع الثاني. هذه الرواية دلالتها ظاهرة، لا تزوج ظاهرة في ماذا؟ التحريم. غاية الأمر إشكال بسيط هنا، هذه الرواية موفقة لأنه في سندها ابن فضال وابن بكير، فتعبير السيد الخوي في الموسوعة بأنها صحيحة محمد بن مسلم فيها ما لا يخفى، لعله من المقرر أو من سهو القلم أو ما شابه ذلك، وإلا الرواية ماذا؟ موفق. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا في الكافي، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة. دلالتها واضحة، الإشكال في سهل بن زياد. الرواية الثالثة أيضا بإسناده عن أبي عبيدة لكن من دون أن تمر بسهل بن زياد، وهي صحيحة. فإذا بحمد الله تعالى عندنا روايات واضحة الدلالة ومعتبرة ماذا؟ سندا. طبعا شوي فيها تفصيل هذه الرواية الثالثة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاع. وقال: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. فهذه الرواية تدل على التعميم حتى على أن يكون بواسطة الرضاع. كيفما كان هذا الحكم واضح، نسب الخلاف فيه إلى ابن أبي عقيل وإلى ابن الجنيد. نتعرض لذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.